أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله العلي العظيم. أنت تعلم ما يجري في دار جارك؟ لا تعلم، فإذن أنت لا تعلم الغيب. فهل يوجد مخلوق يعلم الغيب؟ المسألة لها أبعاد عديدة، نشير إلى بعضها ضمن نقاط. النقطة الأولى: الأشياء التي تدور في ذهن الإنسان على ثلاثة أقسام من جهة الإمكان والوقوع. القسم الأول: المستحيلات، الأمور التي عقلا لا يمكن أن تتحقق، كاجتماع النقيضين، أن يكون شخص موجودا وغير موجود في لحظة واحدة في مكان واحد من جهة واحدة، مستحيل. وكل ما ينتهي إلى اجتماع النقيضين فهو مستحيل عقلا. هذا القسم الأول. القسم الثاني: الأمور الممكنة الباطلة غير الواقعية. بعض الأشياء عقلا لا إشكال فيها، ممكنة، ولكنها غير واقعية. أن يكون لديك 20 ولدا، هذا مستحيل عقلا؟ لا، شيء ممكن، ولكن ليس لديك هذا العدد من الأولاد. ممكن عقلا ولكنه غير واقع. أن يكون في جيبك الآن صك بمبلغ 1,000,000 دينار، هذا مستحيل عقلا؟ لا، ممكن ولكنه غير واقعي، الآن غير موجود في جيبك هذا الصك. أمور ممكنة عقلا لا أشكال فيها، إلا أنها غير واقعية، لم تتحقق. وكثيرا من الأمور هكذا. القسم الثاني: الأمور الممكنة غير الواقعية. القسم الثالث: الأمور الممكنة الواقعية. أنت الآن جالس في المسجد، هذا ممكن أم مستحيل؟ ممكن. واقعي أو غير واقعي؟ واقعي. لنأتي إلى علم الغيب. أن يكون عند شخص أو عند شيء، عند مخلوق علم الغيب، هذا ممكن أم مستحيل؟ واقع أم غير واقع؟ الله عز وجل يعطي علم الغيب لمخلوق، هذا مستحيل عقلا؟ أم أنه ممكن ولكن الله عز وجل ما أعطى، أم أنه ممكن والله عز وجل أعطى؟ أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ الجواب: أما أن نقول أن ذلك مستحيل فهذا قطعا باطل. مستحيل أن الله عز وجل يعطي، مستحيل استحالة عقلية، يعني يستلزم اجتماع النقيضين أن الله عز وجل يعطي علم الغيب لمخلوق، هذا مستحيل استحالة عقلية غير ممكن، يعني لا يتصور، هذا قطعا باطل. لا شك أنه أمر ممكن، ممكن الله عز وجل يعطي علم الغيب لمخلوق. إذا كان ممكنا فلا تقل إنه شرك، لأن الشرك مستحيل. الشرك أن يكون مخلوق شريكا للخالق، هذا يستلزم اجتماع النقيضين، مستحيل استحالة عقلية، يسمى ممتنع الوجود عقلا. أن يجعل الله عز وجل علم الغيب عند مخلوق، هذا ليس مستحيلا، ممكن، فإذا ليس شركا، لأن الشرك مستحيل. هذا أولا. ثانيا، كيف يستحيل أن يجعل الله عز وجل علم الغيب عند مخلوق وقد صرح القرآن الكريم أن الله عز وجل جعل الغيب في كتاب، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الله عز وجل جعل الغيب، جمع الغيب، ما وإلا جمع الغيب في كتاب مبين. كيف يمكن أن يجمع الله عز وجل الغيب في كتاب ولا يمكن أن يجمع الغيب في بشر؟ ما الفرق؟ كلاهما مخلوق. أن يجمع الغيب في كتاب هذا ممكن، ولكن أن يجمع الغيب في بشر مستحيل، شرك. إذا كان جعل علم الغيب عند مخلوق هذا شركا، فكيف أن الله عز وجل جعل هذا الشرك في كتاب؟ يعني صار هذا الكتاب المبين شريكا لله عز وجل والعياذ بالله. مقام علم الغيب شرك لمخلوق، فإذا هذا الكتاب الذي جمع الله عز وجل فيه الغيب هو شريك لله عز وجل. إن كان مستحيلا فمستحيل في كل المخلوقات، إن لم يكن مستحيلا فليس مستحيل في كل المخلوقات. فإذا من الأمور الواضحة جدا أن جعل الله عز وجل يجعل علم الغيب عند مخلوق هذا شيء ممكن. الله عز وجل يتمكن وهو القادر أن يجعل علم الغيب في كتاب أو في بشر أو في جدار أو في شجر أو في أي شيء شاء، الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم هنا نقطة دقيقة جدا، والعياذ بالله الإنسان أحيانا من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر يقول بالكفر. عندما تقول أن جعل علم الغيب عند بشر هذا شرك، يعني أنك تؤطر، تضيق قدرة الله عز وجل. إذا تعتقد أن هذه الفكرة وهذه العقيدة باطلة، قل إنها باطلة، لا تقول إنها شرك، لأنك إذا قلت إنها شرك يعني أن الله عز وجل غير قادر أن يجعل ذلك عند بشر، فحددت قدرة الله عز وجل، لأن الشرك كما قلنا مستحيل، المستحيل لا يمكن أن يقع. إذن النقطة الأولى، هذا الشيء، هذه العقيدة ليست شركا، ليست مستحيلة. النقطة الثانية، عرفنا أن هذه العقيدة من الأمور الممكنة، ممكن الله عز وجل يجعل ذلك لبشر أو لا يجعل ذلك لبشر. الآن لنأتي نرى أن هذا من القسم الثاني أو من القسم الثالث، يعني ممكن واقعي أو ممكن غير واقعي. من الممكن أن الله عز وجل يعطي الغيب لبشر، ولكن هل أعطى أم لم يعطي؟ بعبارة أوضح، هل هناك دليل على أن الله عز وجل جعل علم الغيب لبشر أم لا؟ هل هناك أدلة على أن الله عز وجل أعطى لرسول الله ولأهل بيته علم الغيب أم ليس هناك أدلة؟ الجواب بل هناك أدلة، أدلة كثيرة، نجمعها ضمن ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى الآيات القرآنية التي تبين أن الله عز وجل أعطى علم الغيب لرسول الله ولأهل بيته. المجموعة الثانية الروايات الشريفة التي تدل على ذلك. المجموعة الثالثة إخباراتهم بالغيب. أما بالنسبة إلى الآيات القرآنية فقد وردت آيات قرآنية عديدة تدل على هذا المعنى، كقوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. الله عز وجل لا يطلعكم أيها الناس على الغيب، ولكن يجتبي، يختار لعلم الغيب من يشاء. آية قرآنية أخرى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أوضح من هذه العبارة؟ لا يظهر إلا، بعد إلا يخالف قبل إلا دائما. الله عز وجل لا يظهر على غيبه أحدا إلا، يعني يظهر هؤلاء على الغيب من؟ من ارتضى من رسول، بعض الرسل على أقل التقادير، أو نقول كل الرسل، لا أقل، بعض الرسل. الله عز وجل يظهر على غيبه بعض الرسل. أوضح من هذه العبارة؟ هناك آيات قرآنية قبل أن أذكرها أتساءل سؤال: هل نحن نعلم ماذا يجري خلف هذا الجدار الآن؟ بفاصل 5 أمتار خلف هذا الجدار ما الذي يوجد الآن؟ لا نعلم، يعني لا نتمكن أن نشهد على ما يوجد خلف هذا الجدار الآن إلا أن نشهد شهادة كذب أو زور. الإنسان لا يتمكن أن يشهد على شيء لا يعلم به إلا أن يكذب، إلا أن يشهد شهادة زور. الآن لنقرأ هذه الآية المباركة: إنا أرسلناك شاهدا. النبي شاهد، شاهد على من؟ على جميع الخلائق، أو على أقل التقادير قل على أمته، يشهد على أمته بما لا يعلم أو بما يعلم. الله عز وجل يجعل شخصا شاهدا بما لا يعلم، هو شاهد من قبل الله على من؟ على أقل التقادير على أمته. الذي لا يعلم خلف الجدار يتمكن أن يشهد على أهل المدينة؟ يتمكن أن يشهد على المسلمين الذين كانوا يعيشون في اليمن آنذاك؟ هذا لا يتمكن أن يشهد على زوجته، لا يتمكن أن يشهد على أقرب أقربائه، لا يعلم، يخرج من الدار لا يعلم ماذا يجري في الدار، فكيف يتمكن أن يشهد على شخص واحد؟ فكيف أن يشهد على كل المؤمنين أو كل المسلمين أو كل الخلق؟ الله عز وجل جعل رسول الله شاهدا، يعني أنه أطلعه على تفاصيل أعمال أمته. ثم سؤال آخر، رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا كما يزعمون يتمكن أن يشهد علينا الآن نحن من أمة رسول الله؟ الجواب واضح جدا، أولا رسول الله غير ميت بل هو حي بصريح الآية القرآنية. ثانيا رسول الله صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى أنه يشهد مباشرة على أعمالنا ويعلم تفاصيل أعمالنا دقائق أعمالنا يعلم ما يجري في نفوسنا، بالإضافة إلى ذلك رسول الله يشهد علينا بواسطة خلفائه الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى ونصبهم رسول الله صلى الله عليه وآله على مر التاريخ إلى آخر الدنيا، هو يشهد وعبر خليفته يشهد. وهناك آيات قرآنية أخرى أيضا تتحدث عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم من قبل الله عز وجل الغيب، الله عز وجل أعطاه علم الغيب. نترك هذه الآيات ننتقل إلى النقطة الثالثة. علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم الغيب من قبل الله عز وجل، علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل جعله شاهدا ومقام الشهادة يستلزم يستدعي علم الغيب، بدون علم الغيب لا يمكن أن الله عز وجل يجعل شخصا شاهدا على الناس، علمنا ذلك. ولكن هل يوجد هناك في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله غير رسول الله له مقام الشهادة وله مقام علم الغيب بتبع مقام الشهادة أم لا؟ الجواب نعم يوجد. بأي دليل؟ بنفس الأدلة، آيات قرآنية، أحاديث شريفة، إخبارات غيبية. أما الآيات القرآنية، الله عز وجل في آية مباركة يقول بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه الذي كان على بينة من ربه، هو رسول الله واضح، ويتلوه يأتي من بعده شاهد، رسول الله شاهد، إنا أرسلناك شاهدا يشهد على تفاصيل أعمال الخلائق أو على تفاصيل أعمال أمته، يتلوه يأتي من بعده شاهد. الشاهد الذي يأتي من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو متصف بصفة واحدة في هذه الآية المباركة، ما هي هذه الصفة؟ أنه من رسول الله، ويتلوه شاهد منه. من هذا الشخص الذي يأتي من بعد رسول الله يتلوه وهو شاهد وهو من رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يبين من هو ذلك الشخص في كلمات عديدة في الحديث المتفق عليه المتفق على صحته، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي مني ويتلوه شاهد منه. عندما نزلت سورة البراءة أو آيات من سورة البراءة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي بكر وأمره أن يذهب إلى مشركي مكة ويقرأ عليهم هذه الآيات. أبو بكر انطلق خرج من المدينة، قبل أن يبتعد من المدينة فاصلا كثيرا نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الله عز وجل، وقال لرسول الله: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. فرسول الله صلى الله عليه وآله أرسل أمير المؤمنين وأمره أن يأخذ سورة البراءة من أبي بكر ويذهب إلى مشركي مكة ويقرأ عليهم هذه الآيات. وبالفعل أمير المؤمنين ذهب، أخذ سورة البراءة من أبي بكر وهو ذهب إلى مشركي مكة. لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. ويتلوه شاهد منه. أمير المؤمنين هو من رسول الله بنص هذا الكلام، وهو حديث قدسي. علي مني يدل بوضوح على أن أمير المؤمنين من رسول الله، فهو متصف بهذا الصفة. آية قرآنية أخرى: قل كفى بالله شهيدا شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كلمتان في هذه الآية المباركة: قل كفى بالله شهيدا، الله عز وجل هو الشاهد، هذا واضح، ومن عنده علم الكتاب. بالاتفاق الآية نزلت في شأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم الكلمة الثانية في هذه الآية، قرأنا الآية السابقة: وما من غائبة، كل الغيب، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب ومن عنده علم الكتاب. اجمعوا بينهما، ما من غائبة إلا في كتاب، كل الغيب في كتاب. أمير المؤمنين من هو؟ من عنده علم الكتاب، يعني علم كل الكتاب. أصف ابن برخيا القضية مشهورة، كان عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، وصي سليمان. أمير المؤمنين الله عز وجل لا يعبر عنه بأنه عنده علم من الكتاب، عنده بعض الغيب، كل الغيب الله عز وجل جعله في كتاب. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، كل علم هذا الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آيات قرآنية أخرى أيضا نتركها في هذا المجال، ننتقل إلى النقطة الرابعة: ما الذي يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل أعطاهم علم الغيب؟ آيات قرآنية ذكرنا بعضها، أحاديث شريفة، نرجع الأحاديث الشريفة إلى وقت آخر. الدليل الثالث: يقال إن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه. هل يمكن أن تشرق الشمس من المشرق؟ هذا شيء ممكن؟ ممكن. ما هو الدليل؟ أنه بالفعل الشمس تشرق من المشرق. أدل دليل على إمكان الشيء وقوع ذلك الشيء. الشمس تشرق من المشرق أو لا؟ ممكن هذا الشيء أو مستحيل؟ الجواب ممكن، والدليل على ذلك أنه بالفعل الشمس تشرق من المشرق. هل يمكن أن تكون أنت الآن جالسا في المسجد؟ هذا ممكن أو مستحيل؟ ممكن. ما هو الدليل؟ أنك بالفعل جالس في هذا المسجد. أدل دليل على إمكان الشيء وقوع ذلك الشيء. هل يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم الغيب؟ الله عز وجل يطلعه على الغيب. هل يمكن أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل يطلعهم على الغيب أو ليس ممكنا؟ ممكن. ما هو الدليل؟ أنه بالفعل أخبروا بالغيب. في المئات من الموارد أخبروا بأمور غائبة، بأمور غيبية. هذا ليس دليل على أن له عند علم الغيب. أحد أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي محمد، أصبح جنبا، خرج من الدار، التقى ببعض أصدقائه لا يعلم أن هذا الشخص جنب. إلى أين تذهبون؟ قال نذهب إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قال أنا أيضا أتي معكم. ذهب، لا أحد يعلم. بمجرد أن دخل على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال الإمام عليه الصلاة والسلام ما مضمونه، وهذا المضمون ورد في روايات عديدة، وبعض تلك الروايات روايات صحيحة السند. عندما دخل على الإمام قال له الإمام عليه السلام: تدخل على إمامك وأنت جنب. واسقط ما في يد الرجل، لا يعلم أحد. الآن هذا الحالة حصلت لي، الإمام يعلم. قضية يزداد النصراني قضية مشهورة، طبيب نصراني مشهور اسمه يزداد، كانت بينه وبين أحد جيرانه وهو مسلم مؤمن صداقة، اسم الجار إسماعيل بن أحمد. يقول يزداد النصراني لهذا المؤمن لإسماعيل بن أحمد، يقول: إن كان مخلوق يعلم الغيب فهو هذا الفتى الحجازي علي بن محمد بن الرضا. قلت له: كيف شخص نصراني يقول أن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ قلت له: وكيف؟ ذكر قصة مفصلة خلاصتها أنه كان هذا الطبيب النصراني يزداد كان واقفا، فمر الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. الإمام الهادي كان أسمر البشرة، وكان قد لبس ثيابا سوداء، وعليه عمامة سوداء، وكان راكبا على فرس أدهم أسود. يقول يزداد النصراني: وحق المسيح ما خرجت من فمي كلمة، فقد قلت في نفسي: رجل أسود على دابة سوداء وملابس سود، سواد في سواد في سواد. وصل الإمام عليه الصلاة والسلام إلي فنظر إلي بحده وقال لي: قلبك أسود مما ترى عيناك، سواد في سواد في سواد. وذكر نفس العبارة التي مرت من نفسي: سواد في سواد في سواد. فيقول له إسماعيل بن أحمد: فما ابيض قلبك؟ أنت رأيت هذا الإعجاز الواضح، ما ابيض قلبك؟ فقال يزداد النصراني: الله أعلم. عندما أصيب هذا الطبيب النصراني بمرض، وقع في مرض الموت، أرسل شخصا خلف هذا الجار إسماعيل بن أحمد. جاء إسماعيل بن أحمد، فلما دخل على يزداد النصراني قال له: لقد ابيض قلبي، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد.
وأشهد أن علي بن محمد حجة الله على خلقه وناموسه الأعظم. هل يعلم الإمام الغيب؟ أخبر بالغيب. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يخبر هذه الأمور، وردت حتى في كتب غير الشيعة، يخبر بعدد من يأتي من الكوفة بالتحديد 12,000 رجل ورجل. جاء الجيش الجرار، بعض أصحابه أحدهم ابن عباس، ذهبوا إلى تل، أعدوا الأفراد فكان نفس العدد، لا ينقص رجل ولا يزيد رجل. أمير المؤمنين أخبر قبل حرب الجمل أن في هذه الحرب يقتل طلحة ويقتل الزبير. أمير المؤمنين في حرب النهروان قبل أن تقع الحرب أخبر عن عدد ما يقتل من جيش العدو وعن عدد ما يقتل من جيشه. أخبر أنه لا يبقى من جيش العدو إلا أقل من 10، بالفعل 9 بقوا. أخبر أنه لا يقتل من جيشه إلا أقل من 10، بالفعل 9 قتلوا من جيشه. هذه الحرب العجيبة، لا يقتل من جيش الإمام إلا أقل من 10، بالفعل 9 قتلوا فقط. إخبارات غيبية، أي دليل على أن رسول الله وأهل البيت يعلمون الغيب؟ إخباراتهم بالغيب، وما أكثرها ليست بالعشرات إنما هي بالمئات من الموارد، أكثر من حد التواتر الإجمالي، في أعلى درجات التواتر الإجمالي. هذه نقطة رابعة في مسألة علم الغيب، وهناك نقاط أربع أخرى نرجعها إن وفقنا لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لفرصة أخرى لسنحت. أهل البيت يعلمون الغيب، يعني أنهم آلهة؟ أبدا، هم عبيد لله عز وجل، ويفتخرون بأنهم عبيد لله عز وجل، أكبر فخرهم أنهم عبيد لله عز وجل. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أمير المؤمنين يفتخر بالعبودية، ولكنهم كانوا في قمة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، وهذه الكلمة كلمة عظيمة، ليست الكلمة عبدنا، الله عز وجل ما قال سبحان الذي أسرى بعبدنا، هناك آيات تتحدث عن عبدنا داود، عبدنا، الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده. هنا نقطة دقيقة جدا بحاجة إلى بسط، رسول الله عبد لله عز وجل ويفتخر بأنه عبد لله عز وجل، ولأنه كان عبدا حقيقيا لله عز وجل، الله عز وجل أعطاه كل شيء. الذي يخلص العبودية لله عز وجل إلى درجات الله عز وجل يفيض عليه بالقدرات الخارقة بالعلوم الخارقة. المؤمن العادي الذي يخلص العمل ينظر بنور الله، يعلم أمور غيبية، مؤمن عادي أخلص العمل تنظر بنور الله، ترى أشياء الناس لا يرونها. فكيف بالذي الله عز وجل يعبر عنه بعبده؟ رسول الله وأهل البيت قمة في العبودية، الله عز وجل أعطاهم كل شيء، من جملة ما أعطاهم علم الغيب، وهذا أمر راجع إلى الله عز وجل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هؤلاء الذين يقولون لا هذا لا يمكن هذا يمكن، هؤلاء يقسمون الرحمة أم الله عز وجل؟ الله عز وجل يفيض على من شاء بما شاء. هناك تتم الحديث ربما نتطرق إليها في فرصة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الأيام أيام رسول الله وأيام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى ببركاتهم أن لا يحرمنا في الدنيا من زيارتهم وفي الآخرة من شفاعتهم وفي الجنة من جوارهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. واجعلنا معه ومعهم في الدنيا والآخرة إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.